بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولًا في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. أولا أيها الإخوة الكرام، أبو هريرة اختلف في اسمه اختلافا عظيما، والصواب في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: قال الحافظ ابن حجر هنا: ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواية أبي داود هذه إسنادها حسن، رواية أبي داود إسنادها حسن. عندنا النقطة أو المسألة الثالثة: هذا الخبر يتكلم أو ذكر فيه حكم عمل يفعله بعضهم. ما هو هذا العمل الذي جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ما معنى الماء الدائم؟ الماء الدائم وضحت هذه الكلمة في الرواية الأخرى: الماء الدائم الذي لا يجري، يعني الماء الراكد. الآن إذا نزلت أمطار نجد في بعض الأماكن تتجمع مياه، مياه البرك والغدران، هذه المياه ما تجري، ثابتة في مكانها. هذا هو معنى الماء الراكد، وبين هذا الأمر في رواية البخاري: قال: الدائم الذي لا يجري. ثم في هذا الخبر قال في اللفظ، لفظ البخاري: ثم يغتسل فيه. وفي لفظ مسلم: ثم يغتسل منه. لماذا أورد الحافظ ابن حجر هذه الألفاظ؟ لماذا أورد الحافظ ابن حجر هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ لها دلالات تختلف وفيها شيء من الدقة. يعني الآن عندنا مسألة: ما حكم بول الرجل في ماء ثم اغتساله في هذا الماء؟ ما معنى اغتساله في هذا الماء؟ انغماسه في هذا الماء. الصورة الثانية: ما حكم بول الرجل في ماء ثم اغتساله من هذا الماء وليس في هذا الماء؟ من هذا الماء ما معناها؟ أن يغرف من هذا الماء. الحالة الأولى: يغتسل في الماء ينغمس. الحالة الثانية: يغتسل من الماء يغرف منه. فهذه هي الألفاظ التي أوردها الحافظ ابن حجر ودلالاتها. طيب، الآن الحديث يتكلم عن أي صورة؟ هل الخبر يتكلم عن بول الرجل في الماء ثم الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري من الجنابة؟ يعني عملين مترتبين على بعضهما البعض: العمل الأول البول، والعمل الثاني الاغتسال فيه من الجنابة. أم أن الحديث ينهى عن عملين، ليس عن عمل واحد، عن عملين: ينهى عن العمل الأول وهو البول في الماء الدائم، وينهى عن عمل ثان ألا وهو الاغتسال في الماء الدائم. يعني مسألة: ما حكم الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أن تنغمس فيه، ما حكم هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم المسألة. إذن هذه الصور التي يتكلم عنها الخبر. فنقول أولا أيها الإخوة الكرام، لنتكلم عنها صورة صورة: ما حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. صورة هذه المسألة: رجل وجد غديرا من الماء، بركة من الماء، جاء أكرمكم الله وتبول في هذا الماء، هو لا يريد أن يغتسل فيه، هو لا يريد أن يتوضأ منه، لكن قضى حاجته في هذا الماء، ما حكم هذا العمل؟ ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن هذا العمل عمل محرم، إلى أن هذا العمل عمل محرم. لماذا؟ قالوا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم واضح، والأصل في النهي أنه للتحريم، وجاء عند الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد حتى لو لم تغتسل منه، لكن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إتلاف هذا الماء، هذا سيؤدي إلى تنجيس هذا الماء، فلذلك نهينا عن هذا الأمر. يعني الإنسان ما وجد مكان يقضي حاجته إلا في الماء الراكد الذي لا يجري. طيب إن كان جاريا ما عليك حرج، رجل قضى حاجته في نهر والنهر هذا جاري ويمشي والماء هذا غير راكد فيه، لا إثم عليك. رجل كان في البحر فقضى حاجته في هذا البحر، لا إشكال عليك. ولكن برك الماء الغالب أنها ما تكون بالحجم الكبير، وإذا أكثر فيها من قضاء الحاجة أدى هذا إلى تنجيس الماء بالكلية، فلذلك نهينا عن هذا الأمر. والنهي هذا كما رجحه النووي وغيره أنه نهي للتحريم، أنه نهي للتحريم. طيب ننبه على صورة ومسألة: بعض الناس يكونون في رحلة مع أطفالهم الصغار، عمر الطفل 6 سنوات 7 سنوات، ويجد برك ماء، فيأتي الطفل أكرمكم الله ويتبول في هذا الماء، ماذا نفعل مع هذا الطفل؟ نمنعه ونقول: لا تقضي حاجتك في هذا الماء، وإنما اقضها في مكان آخر، اقضها في مكان آخر. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم أن يبول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في هذا الماء؟ واضح؟ الحالة الأولى بال ولا يريد أن يغتسل، الحالة الثانية بال في هذا الماء ويريد أن يغتسل من هذا الماء، فهذا أمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يكون ماذا؟ يكون للتحريم، هذا النهي يكون للتحريم. فإذا كان مجرد البول فيه أمر محرم، فكيف بالبول ثم الاغتسال؟ فكيف بالبول ثم الاغتسال؟ فإن هذا أمر محرم وعمل لا يصح، أمر محرم وعمل لا يصح. لكن على فرض أن رجلا بال في ماء دائم لا يجري ثم اغتسل في هذا الماء، فما حكم غسل هذا الرجل؟ فنقول، نرجع للدرس الماضي، ينظر في هذا الماء هل تغير أم لم يتغير. إذا تغير هذا الماء فهذا الوضوء يعتبر ماذا؟ وضوءا باطلا، لأنه توضأ بماء نجس. أما إذا لم يتغير، عندنا بركة ماء بسع طول مثلا 20 متر وعرض 30 متر، وجاء رجل وبال في هذا الماء، والماء طبعا لن يتغير لمجرد أن واحد قضى حاجته في هذا الماء، فما حكم هذا الوضوء؟ هل الوضوء باطل؟ لا، ليس بباطل هذا الوضوء، لكن هل العمل يجوز؟ لا، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل. عندنا حالة ثالثة، النهي فيها أقل والنهي فيها مخفف. ما هي الحالة الثالثة؟ رجل أراد أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، ينغمس فيه وهو جنب، أراد أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، ينغمس في هذا الماء، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل مكروه، هذا العمل عمل مكروه وليس عمل محرم، هذا عمل مكروه وليس بعمل محرم. طيب لماذا قال أهل العلم هذا عمل مكروه؟ قالوا لأنه مظنة لاستقذار هذا الماء وليس لتنجيس الماء، استقذار هذا الماء. يعني الآن الإنسان إذا رأى ماء قد بصق الناس فيه، هل سيستخدم هذا الماء بأريحية؟ يعني قد يستقذر هذا الشيء، فكيف إذا اغتسل فيه الإنسان من الجنابة؟ فيكون الأمر ماذا؟ فيه يعني النفس قد تتقزز من هذا الأمر، فلذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. وهذا النهي على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ للكراهة وليس للتحريم. قالوا لأنه من باب صيانة الماء عن الاستقذار، لأنه من باب صيانة الماء عن الاستقذار. طيب، رجل عليه جنابة وعنده ماء دائم لا يجري، يريد يغتسل، كيف يغتسل من هذا الماء؟ نعم، كيف يغتسل؟ يتناوله تناول، يغرف من هذا الماء، يغرف من هذا الماء. وهذا يبين أن ماذا؟ الإسلام دين النظافة، يعني لا تراعي نفسك فقط، لا، تنظر إلى من سيأتي بعدك ويريد أن يستفيد من هذا الماء. في صحيح مسلم لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله ماذا؟ تناولا. واضح بارك الله فيكم. دعونا نذكر الآن هذه المسألة بصورة تطبيقية. رجل عنده حوض سباحة، يعني هذا الحوض نفترض بأنه طول مترين إلى 3 أمتار، وهو على جنابه، قال سأنغمس في هذا الحوض ثم أخرج، هل فعلي محرم؟ نقول ليش محرم، فعلك مكروه. طيب أريد أن أغتسل من هذا الحوض، ماذا أصنع؟ تناول منه تناولا، يعني هات لك إناء أو قربة أو غيره أو أي شيء يمكن أن تستخرج فيه الماء تدريجيا، وخذ منه بقدر حاجتك ثم اغتسل من هذا الماء حتى نحافظ على هذه النعمة. هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذا الخبر الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. أولا في الخبر الأول عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في الأخبار حسب علم القاصر تسمية هذا الرجل، لم يأتي في الأخبار تسمية هذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر عدم معرفتنا باسم هذا الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. فلو قال التابعي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخبر مقبول، هذا الخبر مقبول، لأن الصحابة لا يكذبون رضي الله عنهم وأرضاهم، وغير مطعون في صدقهم أبدا عليهم رضوان الله. ثم في الخبر الأول أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، في الخبر الثاني يغتسل بفضل ميمونة. ما معنى فضل الرجل، فضل المرأة، فضل ميمونة؟ ما تبقى من الماء، ما تبقى من الماء، يعني عندنا قربة أو بعبارة عصرية عندنا سطل من الماء، فجاءت المرأة واغترفت من هذا الماء واغتسلت فيه، المتبقي هذا الفضل الآن، المتبقي هذا هو الفضل. عندنا قربة، عندنا وعاء، عندنا إناء كبير فيه ماء، فجاء الرجل وغرف منه، المتبقي الآن هذا هو فضل ماذا؟ فضل الرجل، المتبقي هو الآن فضل الرجل. هذا هو معنى الخبر. الحديث الأول حديث صحيح، الحديث الأول حديث صحيح. الحديث الثاني رواه مسلم في صحيحه، واللفظ الثاني قال ولأصحاب السنن أيضا خبر صحيح، أيضا خبر صحيح أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عندنا مسألة، رجل كان عنده في المنزل إناء كبير وقدر كبير من الماء وكان على جنابه، فجاء الرجل واغتسل بهذا الماء، بقي من هذا الماء بقية، جاءت زوجته الآن تريد أن تغتسل ببقية ماء الرجل، جاءت زوجته تريد أن تغتسل ببقية ماء الرجل الموجود داخل القربة هذه، ماء الذي الماء الذي اغتسل منه الرجل. ما حكم اغتسال هذه المرأة؟ ما حكم وضوء هذه المرأة؟ بإجماع أهل العلم لا بأس بذلك، بإجماع أهل العلم لا بأس بذلك ولا حرج. دعوني أذكر لكم المثال مرة أخرى بطريقة مختلفة. رجل اغتسل من الجنابة، كان عنده قدر ماء كبير، غرف من هذا القدر واغتسل منه. جاء بعده رجل آخر يريد أن يتوضأ بهذا الماء، ما حكم هذا الوضوء؟ لا حرج. جاءت زوجة الرجل تريد أن تغتسل ببقية هذا الماء الذي فضل موجود في القدر، ما حكم هذا الغسل؟ لا حرج عليك في ذلك بإجماع أهل العلم. يعني إذا كان المبتدئ رجل، إذا كان المبتدئ رجل، من يأتي بعده لا حرج عليه بإجماع العلماء في الوضوء أو الاغتسال. قال ابن عبد البر: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء، بإجماع العلماء يجوز هذا الأمر. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طيب، عندنا مسألة، النهي في الحديث الأول يحمل على ماذا؟ قال أهل العلم: محمول على الكراهية. النهي في الحديث الأول محمول على الكراهية، يعني يستحسن أنك تبتعد عن هذا الأمر، ما تأتي هذا العمل، ما تصنع هذا الصنيع، من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. طيب، عندنا مسألة أخرى، إذا كان المبتدئ المرأة، يعني عندنا قربة في المنزل وامرأة على جنابة وجاءت واغتسلت بهذه القربة، فضل شيء من الماء في هذه القربة، هل يجوز للرجل أن يغتسل بهذه المياه المتبقية من اغتسال المرأة؟ واضح المسألة؟ ذهب جماعة من أهل العلم على أن هذا، بارك الله فيكم، مكروه، ذهب جماعة من أهل العلم على أن هذا الاغتسال مكروه، وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الأمر لا يجوز، ليس الكراهية، بل رأى عدم الجواز، والله تعالى أعلم. والصواب أن هذا الأمر جائز، أن هذا الأمر جائز ولا حرج عليك في ذلك. والدليل الحديث السابع واللفظ الآخر، الحديث السابع واللفظ الآخر. طيب، الإمام أحمد من وين جاب كلامه؟ الإمام أحمد يعني من وين جاب هذا القول وقال بعدم الجواز؟ أولا، الإمام أحمد يعل الأخبار الواردة في المسألة، الأخبار الواردة يعل الأخبار هذه ويضعفها، والإمام أحمد بنى قوله على آثار الصحابة، فإنه جاءت عنهم آثار بالمنع من ذلك. قد يقول قائل: لماذا مع الرجل يجوز بالإجماع ومع المرأة لا يجوز عند بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أيها الإخوة والأخوات، لابد أن ندرك وأن نعلم بأن بعض المسائل لا تعلل، وإنما هي تعبدية، يعني هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة إذا كانت حائض تستطيع صحيا أن تصوم؟ صحيا ممكن، ما عندها أي مشكلة. وين المشكلة؟ يعني مثال آخر، المرأة قبل أن تحيض ممكن تطوف؟ تطوف المرأة إذا ما كانت حائض؟ أجيبه، تطوف. إذا كانت حائض ما الذي افترق؟ وين يعني شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ ما الذي تغير؟ واضح المسألة؟ نقول العلة ماذا؟ هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأشياء ما تعلل بالحسبة العقلية. مثال آخر، نصاب الغنم كم في الزكاة؟ 40. إذا واحد عنده 39 فيها زكاة؟ أجيب ليش بين 39 و40 في فرق؟ عقليا في فرق؟ لا يوجد فرق. عندك 39 شاة وعندك 40 شاة، عقليا من ناحية العقلية الحسبة العقلية لا يوجد فرق، لكن هل الشرع يبنى على العقل؟ أجيب لا يبنى على العقل. إذا كان الشرع يبنى على العقل، صلاة الفجر كم ركعة لازم تكون؟ 4 ركعات مستيقظين من النوم نشاط، وصلاة العشاء كم ركعة تكون؟ ركعة واحدة، لأن الإنسان مرهق متعب. الشرع ما يبنى على العقل إخوان الكرام، الشرع يبنى على النقل، ومن وجد في عقله أن عقله يخالف الشرع ويعارض الشرع عليه أن يراجع نفسه، وإلا أصحاب العقول السليمة لا يعارضون شرع الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثال، ألا ترون أن هناك بعض الأمور الدنيوية يتقبلها الإنسان دون أن يجادل وأن يناقش فيها ويقول هكذا النظام، هذا في أمر دنيوي، فما بالكم بأمر أخروي؟ مثال ذلك، لو أن عندنا قرية صغيرة يوجد في هذه القرية إشارة ضوئية، وجئت في الساعة 2 ليلا ولا يوجد أي أحد عند الإشارة الضوئية، هل تتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء؟ تقول مستحيل. لما؟ تقول النظام هكذا. هذا في أمر دنيوي، فكيف بأمر شرعي؟ كيف بأمر شرعي؟ لذلك نص أهل العلم على أن هذه المسألة علتها، الحنابلة يقولون علتها تعبدية، يعني هكذا جاء عن الصحابة، إذن نقتصر على ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ماذا؟ الصواب الجواز، ولا يعني حرج ولا إثم عليك في ذلك، وإن كان باب الاستحسان يستحسن أنك ما تفعل هذا الأمر، يستحسن أنك لا تفعل مثل هذا الأمر. بعض أهل العلم قالوا النهي في الخبر الأول محمول على ماذا؟ الماء المتساقط من الأعضاء أحيانا، وهذا قد يمكن تطبيقه في أيامنا خصوصا، رجل يغتسل من الجنابة تحت رشاش من الماء، والماء النازل من بدنه قليل أم كثير؟ يكون كثير، خاصة تحت الرشاش المستمر. فإذا جمع هذا الماء، هنا قال يأتي نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تغتسل المرأة بماذا؟ بفضل طهور الرجل، واضح؟ والعكس أيضا. قال هذا معنى هذا الخبر، هذا معنى هذا الخبر عند قول من أقوال أهل العلم. والصواب أن المرأة لو اغتسلت بفضل الرجل أو العكس فإن الأمر إن شاء الله لا محذور فيه، فإن الأمر لا محذور فيه. طيب، ثم قال لا، هذا الشيخ لا، ليس الماء المستعمل، معي بارك الله فيه، فضل الماء. إذ نعم، قالوا من باب يعني الإنسان في حال الجنابة قد ما يكون بتلك النظافة، وقد يكون شيء من بدن عليه شيء، فمن باب التطهر الكامل، واضح بارك الله فيك؟ نعم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. أولا نمر على بعض ألفاظ الحديث، إذا ولغ فيه الكلب، لا يعني لا ينظر في هذا الحديث إلى أن معنى ولغ أي شرب، لا، فإن الولوغ أخص من الشرب، الشرب جذب الماء، أما الولوغ لو وضع لسانه في الماء من دون جذب فينطبق عليه الخبر، واضح المسألة؟ الخبر يتكلم عن الولوغ، والولوغ أخص من الشرب، أضيق من الشرب، الشرب أكبر من الولوغ، فبمجرد أن يضع لسانه في الماء ينطبق معنا هذا الخبر، لسانه في الماء إذا كان هذا الماء في إناء. قال هنا وفي لفظ له فليرقه. ما معنى هذا الخبر؟ الماء موضوع في إناء، فجاء الكلب ووضع لسانه في هذا الماء، على الخبر هذا، هذا الماء الموجود في الإناء ماذا تصنع به؟ تسكبه، لا تنتفع به، وتريق هذا الماء، وتريق هذا الماء. قال وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، يعني لفظ مسلم أولاهن بالتراب، لفظ الترمذي أخراهن أو أولاهن. سيأتي معنا الآن أي الألفاظ أصح، لكن أذكر لك لماذا الحافظ بن حجر يورد الروايات الأخرى حتى نعرف الفقه أو الخلاف المترتب على هذا. أولا قال وفي لفظ له فليرقه، وفي لفظ له فليرقه. إراقة الماء من ناحية الرواية المرفوعة في هذا الخبر الراجح والله أعلم أن لفظ الإراقة في هذا الحديث لا تثبت، لفظ الإراقة في هذا الحديث لا تثبت، واضح بارك الله فيكم. لكن أنبه على نقطة ومسألة، لا يعني عدم ثبوت الخبر أو عدم ثبوت اللفظ أن الحكم الشرعي يلغى، فقد يثبت الحكم الشرعي بأدلة أخرى. يعني في هذا الحديث سيكون الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، لفظة فليورق في حديث أبي هريرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الراجح والله أعلم أنها لفظة غير محفوظة، لفظة غير محفوظة، لكن جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح عند الدارقطني في الكلب يلغ في الإناء قال يهراق، يهراق تريق هذا الماء. إذا ما جاء من لفظ مرفوع ولكن جاء من لفظ ماذا؟ موقوف على أبي هريرة، جاء من لفظ موقوف على أبي هريرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، إذن هذا الماء ماذا ستصنع به؟ تريقه، ما تنتفع به، تريقه ولا تنتفع به. طيب، مذهب جماعة من أهل العلم أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يصبح نجسا مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير 7 مرات أولاهن بالتراب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء لا ينجس، فلا يلزمك أن تريق الماء، لا يلزمك أن تريق الماء، وهم المالكية يقولون بأن لعاب الكلب ليس بنجس، يقول لعاب الكلب ليس بنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسله 7 مرات، ما قال لعاب نجس، ولم يتكلم عن لعاب الكلب. ولكن جماعة من أهل العلم يقولون لعابه نجس والماء يتنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور يعني يكون ماذا؟ ضد الطهورية، فيكون نجسا. عندنا مسألة، هل الكلب نجس أم طاهر؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم يرون أن الكلب نجس، على اختلاف بينهم ما الذي، ما هو الشيء النجس فيه. بعض أهل العلم يقول لعابه هو النجس، وبعض أهل العلم يقول لا، بدنه ولعابه نجس. المالكي يقولون لا بدنه ولا لعابه نجس، كل هذا ماذا؟ لا نجاسة فيه. مع التنبيه إخوان الكرام، القول بعدم نجاسة الكلب هل معناه جواز تربية الكلاب في البيوت؟ لا، لأن عدم جواز تربية الكلاب في البيوت جاء فيها خبر آخر لم يتطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجاسة أو طهارة الكلب، واضح المسألة؟ طيب، والراجح والله أعلم أما لعاب الكلب نجس، هذا ما في إشكال، الحديث واضح، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لكن هل بدن الكلب نجس أم طاهر؟ السؤال لكم، سأسألك عن الدليل. هاي يا جماعة، إذا قلت طاهر بقول لك الدليل، إذا قلت نجس سأقول لك الدليل، عندك جواب واحد، ما عندك الثاني لا أقبل منك. ما سمعت شيء؟ إيه؟ ما جاء دليل ثاني يعني في نجاسة الكلب؟
قاعدتنا حي طاهر للكلب وغيره.
طيب ما جاء دليل. طيب الآن نحن نعرض الخلاف، يعني ما جاءت أدلة تبين نجاسة الكلب؟ ما في دليل يدل على دليل آخر غير حديث الباب على أن الكلب نجس أو طاهر؟ لا، كسب الحجام خبيث أيضا ما يعني هذا أنه نجس، معي بارك الله فيه. الصورة الشيخ إذا وجدت في البيت صورة نجسة ليست نجسة، واضح؟ النجاسة شيء إخوان الكرام، لابد نفهم النجاسة شيء والتحريم شيء آخر. يعني السجائر نجس حلال أم حرام؟ حرام، نجسة ليست نجسة، واضح بارك الله فيكم. يعني مثال آخر، شريط فيه موسيقى وأغاني حلال أم حرام؟ حرام. يجوز تمسك الشريط هذا؟ يجوز، يجوز أمسكه، ليس نجس، واضح بارك الله فيكم. يعني مثال آخر، كتاب من كتب السحر حلال أم حرام؟ حرام. هل يجوز أمسك الكتاب هذا؟ نعم، لا يعتبر نجس، واضح؟ نفرق بين التحريم والنجاسة. ما سمعت؟ ترى أنا يمكن أخطأكم، يمكن أنا رأي شيء ثاني، ترى أنا تعمد أني يعني نحرك الإخوة قليلا. يظهر لي والله أعلم، وهذا قول يعني جماعة من أهل العلم خاصة الشافعية والحنابلة، أن الكلب نجس وليس بطاهر. ما الدليل؟ طبعا بدن الكلب، أما لعاب الكلب فما في إشكال في هذا. ما الدليل على هذا؟ جاء في حديث ميمونة عند الإمام مسلم في الصحيح، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، يعني الإنسان إذا وجم مهموم مكدر الخاطر يعني. قالت يا ميمون، قالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان قد وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يومه كله على هذا الحال يومه كله، ثم وقع في نفسه تذكر جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج. حي الشيخ، أخرج، معي بارك الله فيك، صحيح مسلم الخبر. إلى الآن ما في دليل على النجاسة، إلى الآن ما في دليل على النجاسة. قالت ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. دليل على ماذا؟ على النجاسة. لو كان طاهر ما يضح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. هذا قولك، نعم هذا قولكم الشيخ، إيه، لكن ما سمعت؟ نعم. طيب إذا كان طاهرا ليش ينضح؟ لا لا، النضح قد يطلق على الغسل، النضح قد يطلق على الغسل، معي بارك الله فيه. فلماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يتركه؟ يعني على العموم معي، لا لا أمور طيبة ترى إخواني، النقاش جيد، النقاش جيد، لكن دعوه في آخر الدرس وبعد ذلك حتى ما يعني كما يقال تنقطع سلسلة الأفكار، فقط من هذا الباب. لكن هذا قول ماذا؟ قول قوي حقيقة، ما ينبغي الاستهانة به أبدا، ما ينبغي الاستهانة به أبدا. فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، تكلمنا الآن عن الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن الماء ماذا يفعل به؟ يهرق الماء، يهرق. ما ولغ فيه الكلب الآن هذا الإناء كيف يطهر؟ جاء في الخبر 7 مرات ولهن بالتراب. حتى المالكية الذين يقولون بطهارة لعاب الكلب يقولون يغسل 7 مرات، قالوا لأن الخبر جاء والعلة تعبدية، هكذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. الحنفية قالوا لا، لا يغسل 7 مرات، لكن جمهور أهل العلم على خلافهم. دليل الحنفية قالوا جاء عن أبي هريرة عدم التسبيع، ولكن الصواب قول جمهور أهل العلم لأن الرواية واضحة، الرواية واضحة، التسبيع الآن دل عليه حديث مسلم. والخبر واضح في هذا. عندنا بالإضافة للتسبيع ماذا؟ التتريب، يعني أنك تجعل مع الماء تراب، وهذا ذهب إلى وجوبه جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية والحنابلة، المالكية يخالفون، المالكية يخالفون، فذهب المالكية والحنفية إلى عدم وجوب التتريب. قالوا ما الدليل؟ قالوا الروايات مضطربة، فنقول لا اضطراب فيها، لا اضطراب فيها، خاصة وأن الخبر في صحيح مسلم، لا اضطراب فيها خاصة أن الخبر في صحيح مسلم. طيب إخوان الكرام، عندنا إناء ولغ فيه الكلب، ماذا سنفعل؟ عندنا عملين، العمل الأول إراقة الماء، والدليل حديث الباب. العمل الثاني يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب أي الروايات أصوب، أولاهن أم أخراهن؟ أقوى الروايات أولاهن، أقوى الروايات أولاهن، وهي رواية الإمام مسلم في الصحيح. وبعض أهل العلم قالوا أولاهن بالتراب من باب الاستحباب، يعني أن تكون الأولى بالتراب، ولو جعلت في أي واحدة تراب فالأمر سهل ويسير، ولكن من يعني اقتصر على وطبق ما جاء في صحيح مسلم فإن هذا أفضل وأحسن. طيب مسألة، رجل جاء الكلب أكرمكم الله ولعق ثوبه، ماذا يصنع؟ يغسل هذا الثوب 7 مرات أولاهن بالتراب. نعم، مثال آخر، رجل عنده سجاد في المنزل، جاء الكلب ولعق، تكلم عن اللعق يعني ولغ في هذا، ولعق هذا السجاد، فيغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أما لو مس بدن الكلب، بدن الإنسان، فيغسله 1 مرة، واضح؟ لأن الحديث واضح في أن ريق الكلب كأن فيه نجاسة مغلظة، نجاسة تختلف عن سائر النجاسات، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. والذي يدل على أن بدن الكلب إذا أصاب شيئا من الثياب أو غيره فإنه يغسل 1 أي حديث، حديث ميمونة الذي مر معنا قبل قليل، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح مكان الكلب بالماء وغسله 1 ولم يغسله 7 أولاهن بالتراب، هذا الذي يظهر في هذا الباب. وفعلا نعم الشيخ ما يصح، نعم، لأن لامسه نجاسة، لامسه نجاسة، نعم. جيد، جاء في لفظ وعفروه 8 بالتراب، قال جماعة من أهل العلم عندنا الآن أولاهن بالتراب، وعندنا لفظ أخراهن بالتراب، وعندنا عفروه 8 بالتراب. قال أهل العلم اللفظ عفروه 8 بالتراب لا يعارض أولاهن ولا يعارض أخراهن، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه 7 مع غسلة 1 ضعوا التراب، واضح؟ فمع التتريب المجموع، يعني 7 بالماء و1 مع التراب، مجموع الغسلات كم سيكون من ناحية ظاهر العمل؟ 8، واضح بارك الله فيك، وإن كان 1 عن غسلتين تراب وماء، لكن ذلك قال وعفروه 8 بالتراب. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه 4 وابن خزيمة. 4 من سيكون؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه. طيب، أبو قتادة من هذا؟ أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، ويعرف بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض أسانيده كلام، ولكن جاء الخبر من طريق آخر عند البيهقي. لذلك قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن صحيح. قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن صحيح. طيب، ما هي المسألة التي يتكلم عنها هذا الحديث؟ لو افترضنا أن عندي وعاء أو إناء فيه ماء، وجاءت هرة وشربت من هذا الإناء، الماء المتبقي الآن في الإناء هل يعتبر نجسا أم يعتبر طاهرا؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذه صورة المسألة، هذا الآن عنوان المسألة، هذا شكل المسألة، هذا شكل المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الوضوء من سؤر الهرة، سؤر الهرة المتبقي من الماء الذي شربته الهرة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، إلى أنهم لم يروا في سؤر الهرة شيئا. هذا الأمر قالوا لا حرج عليك فيه، والماء ما يقع له أي شيء. وين دليلكم؟ قالوا الدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب، فإنه حديث واضح في المسألة، حديث واضح في المسألة. طيب، من كره سؤر الهرة؟ الحنفية. وين دليلهم؟ قالوا لم يبلغهم هذا الحديث، نص على هذا ابن عبد البر، قال لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أن لم يبلغه حديث أبي قتادة. ما بلغه حديث أبي قتادة، فلذلك قال بالكراهية، وإلا لو بلغه الحديث لما ترددوا في القول بعدم الكراهية، لم يترددوا في القول بعدم الكراهية. طيب، هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، ذنوب يعني بعبارتنا سطل من ماء، قربة من ماء صبت على هذا البول. عندنا مسألة، المسألة الأولى بول الآدمي ورجيع الآدمي. ما حكم بول الآدمي ورجيع الآدمي؟ رجيع ليس الترجيع، الرجيع النجس الآخر الذي يكون ماذا؟ في مقابل البول. ما حكم بول الآدمي ورجيعه؟ هل هو نجس أم طاهر؟ طبعا نجس بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الطحاوي والنووي والعيني وغير من أهل العلم، ودليل النجاسة حديث الباب. لو كان بول الآدمي طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يراق على بوله ذنوب من ماء. بعض الناس من يعني عندهم أفكار منحرفة، أفكار تصادم الدين وغيره، يقول لك وش هذا التشديد يعني؟ وين الدليل على نجاسة بول الآدم؟ ولماذا تشددون في هذه المسألة؟ نقول نشدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فالتساهل في مثل هذه الأشياء ليس من هدي ماذا؟ أهل الإسلام. يعني تجد المسلم مهما كان ضعيف في تدينه في استقامته ما يتهاون في مسائل ماذا؟ الطهارة من النجاسات والقاذورات. طيب، عندنا مسألة، هل النجاسة تزال بالماء؟ نعم، وعلى هذا قول الأئمة الأربعة، بل هذا هو الراجح الذي يعني ما في إشكال في هذا الأمر. جاء عن بعض السلف خلاف ضعيف في المسألة وخلاف قديم، ولكن أن النجاسة تزال بالماء، هذا المزيل الأول للنجاسة، فهذا أمر لا إشكال فيه. والدليل حديث الباء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذا البول بماذا؟ بأن صب عليه ذنوب بالماء. مسألة ثانية، هل يتعين الماء فقط لإزالة النجاسة؟ يعني رجل وقع على ثوبه قطرات كثيرة من الدم، وكان معه ما يسمى بالكلوركس، هذا المنظف، ووضعه على الثوب فطهر هذا الثوب وزالت بقع الدم هذه بالكامل، هل أزيلت النجاسة بالماء؟ لا، لم تزل بالماء، وإنما أزيلت بماذا؟ معقم آخر، وزالت النجاسة بالكلية. هل هذه الطهارة مجزئة أم لا؟ مثال آخر، رجل وقع على ثوبه قطرات من بول وجاء بمنديل من المناديل المعقمة هذه ومسحها على الثوب حتى زال أثر هذا البول بالكلية. هل هذه الطهارة مجزئة؟ مثال آخر، الآن يوجد نوع من أنواع الغسيل يسمى غسيل بماذا؟ بالبخار، الغسيل الناشف. هذا رجل على ثوبه نجاسة وراح وغسل بالبخار. بعض الثياب ما تغسل بالماء، بعض أنواع الثياب ما تغسل بالماء، صعب يعني أن تغسل بالماء. هل هذا الغسيل مجزئ أم لابد ويجب أن يغسل بالماء؟ جمهور أهل العلم قالوا يتعين الماء في إزالة النجاسة. قالوا والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم. طيب حديث الباب كيف نجيب عنه؟ قالوا حديث الباب يدل على مسألة لكن لا يمنع من مسألة أخرى. حديث الباب معناه النجاسة تزال بالماء. هل في حديث الباب يحرم إزالة النجاسة بغير الماء؟ أنا ما أختلف معاك أن النجاسة تزال بالماء، هذا المسألة لا خلاف فيها، ما في إشكال فيها. لكن هل جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إزالة النجاسة بغير الماء؟ لا يوجد، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف كلامكم. ما هو؟ جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاله، فلما صرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. يعني طهارة النجاسة الموجودة في القدم أزيلت بماذا؟ بالتراب. دليل ثاني، الاستجمار حلال أم حرام؟ حلال، وفيه إزالة للنجاسة بغير الماء. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. خاصة هذه المسألة يحتاج إليها أي في أيامنا هذه، هناك طرق كثيرة جدا صارت الآن بالتنظيف، طرق للتنظيف لا يستخدم فيها الماء. فوالله أعلم ما يسع الناس إلا القول الثاني، والله أعلم ما يسع الناس إلا القول الثاني. عندنا مسألة، دقيقة الأسئلة لاحقا يا شيخ ثم حتى نتسلسل الأفكار يا شيخ، وبعد ذلك لك ما تريد. عندنا مسألة، هل في إزالة النجاسة غير نجاسة ولوغ الكلب هل لا بد من التسبيع أم النجاسات الأخرى يكفي مرة واحدة ما يشترط التسبيع؟ واضح بارك الله فيكم. هل التسبيع في أي نجاسة أم التسبيع فقط في نجاسة ماذا؟ في نجاسة الكلب. عند الحنفية قالوا، عند الحنابلة قالوا لا بد من التسبيع، لابد. يعني إذا بول أصاب ثوبك 7 مرات، ليس أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب في الكلب أكرمكم الله، أما في باقي النجاسات لابد من 7 مرات. طيب يا الحنابلة من وين دليلكم؟ قالوا جاء عن ابن عمر أنه قال أمرنا أن نغسل الأنجاس 7، ولكنه أثر ضعيف. أمرنا أن نغسل الأنجاس 7 ولكنه خبر ضعيف. فلذلك ذهب جماعة من العلماء أنه لا تسبيع إلا في التطهير من ولوغ الكلب. والدليل حديث الباب، ما قال لصحة المقتلو 7 مرات، وإنما أمر بغسله ماذا؟ مرة واحدة. إنما أمر بغسله مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الخبر هذا لا يثبت مرفوعا لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
وعبد الرحمن ضعيف، ولكنه يثبت موقوفا على ابن عمر، يعني من كلام عبد الله بن عمر صحيح، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح هذا الخبر، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا الخبر. طيب سؤال، ما علاقة هذا الخبر بأبواب الطهارة وأبواب المياه؟ وش دخل هذا الخبر بالمياه؟ الخبر هذا ذكر في أبواب المياه، الخبر هذا ايش دخله في المياه؟ ما له علاقة. تأملوا، شوفوا الحديث، انظروا في المتن بين أيديكم، ما علاقة هذا الخبر بالمياه؟ أحسنت، لو كان عندنا ماء سقط فيه جراد أو وجد فيه سمك قد مات، هذا موجود في بعض البرك، برك المياه العذبة يوجد فيها أسماك وماتت هذه الأسماك، هل يتنجس الماء؟ لا يتنجس هذا الماء، فإن هذه هذا الماء لا يتنجس ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ما يتغير، ما يتنجس، لأنه ماذا؟ لأن هذا الأمر معفو عنه، معفو عنه. هذا خلاصة هذا الحديث فيما يتعلق بأبواب الطهارة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الزيادة هذه ما معناها؟ يعني الجناح اللي فيه الداء إذا غمست الذباب في الإناء ضعف أثر هذا الداء بالدواء الموجود في الجناح الآخر، بالدواء الموجود في الجناح الآخر. جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال مرفوعا: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، يعني إذا سقط يقدم الجناح اللي فيه ماذا؟ الداء، فأنت تغمسه ماذا؟ حتى يكون الجناح الآخر دافعا للداء الموجود في الجناح الأول. طيب، فائدة إخوان الكرام، قد يقول قائل: أنا يصعب علي أن أطبق هذا الحديث. لك هذا الأمر، إذا صعب عليك أن تطبقه هذا شيء يرجع لك، لكن الداء أن تسخر وتستهزئ وتشمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا يضعف عن تطبيق سنة السواك، هذا شيء ربك يحاسبك عليه وتضيع على نفسك أجر، لكن البلاء المبين أن تصل إلى مرحلة تسخر وتستهزئ فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطبق كيف، ولكن لا تستهزئ وتسخر من سنته عليه الصلاة والسلام. مسألة: لو وقع الذباب أو ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات اللي ما فيها دم، الذباب، البعور، الدبور، الدبي هذا المعروف عندنا، وبعض الحشرات اللي تكون موجودة عند برك الماء، لو وقعت في الماء هل تنجس الماء؟ جماهير أهل العلم يرون عدم تنجيس الماء. الشافعي في قول عنه يذكر عنه بأنه كان يرى أن الماء يتنجس، قال النووي: نسب الشافعي إلى خرق الإجماع رحمة الله تعالى عليه. فالمسألة ماذا؟ دري عن الماء ما يتنجس، والدري حديث الباب، لو كان الماء يتنجس ليش يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اغمسه في الماء؟ واضح؟ فلن يقول لك مثل هذا الخبر. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أبو واقد الليثي، نص الترمذي أن اسمه الحارث ابن عوف، نص الترمذي أن اسمه الحارث ابن عوف. جاء عند الترمذي عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والخبر هذا صححه جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا فيه كلام، والصواب أنه خبر مقبول، الصواب أنه خبر مقبول. طيب، ما صورة هذا الخبر؟ لو افترضنا أن رجلا قطع ساق الشاة أو ذراع الشاة ثم احتزه والشاة ما ماتت، الشاة ما ماتت، فهل هذه الذراع المقطوعة نجسة أم طاهرة؟ نجسة. تذكر الشاة إذا ذبحت من غير ذكاء فتكون هذه ماذا؟ نجسة. مثال آخر، رجل بترت يده، نسأل العفو والعافية، اليد المبتورة نجسة أم طاهرة؟ سؤال لكم. طاهرة. ليش؟ الإنسان لو مات ينجس أم يطهر؟ يكون طاهر. واضح؟ طيب، رجل أراد أن يصطاد قرشا وجاء وطعن هذا القرش بالرمح أو السيف فقطع جزء منه ثم هرب هذا القرش، ما حكم القطعة هذه من القرش؟ طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. واضح؟ مثال آخر، رجل عنده بعير وجاء وقطع سنام البعير، ما حكم هذا السنام المقطوع؟ نجس أم طاهر؟ نجس. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا هو معنى هذا الخبر. فلو سقطت هذه النجاسة الآن في الماء، إذا من هذا الحيوان أو البهيمة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يصبح هذا الماء ماذا؟ نجسا. يصبح هذا الماء نجسا، وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم. واستثنى العلماء من هذا شيئين. ما هو الشيء الأول؟ فأرة المسك، مسك الغزال. قالوا فإن عمل الصحابة على هذا الفأرة هذه جزء من بدن الغزال وموضع من الغزال يسقط، فعمل الصحابة أنهم كانوا يستخدمون هذا الشيء، فإذا هذا يدل على أن فأرة المسك وهي انفصلت من بهيمة وهي حية لا حرج عليك في استخدامها. والاستثناء الثاني من يعرف؟ ها؟ غير البيضة. الشيخ البيضة واضح، واضح، جزاك الله خير. غيرها قطع، يعني تتعمد القطع ويكون حلال. لا، هذا ستذبحها الشيخ، ستذبحها، ما يجوز تقطعها. لا، غير السمك. واضح؟ بس سؤالي واضح. استثناء، ما هو الاستثناء هذا؟ الطريدة. الطريدة، جماعة يطاردون غزال يريدون يصطادونه، ومعلوم من الصعوبة بمكان أن تصطاد هذا الغزال الهارب مرة واحدة، فيتبعها الفارس الأول يطعنها بالرمح فيقطع يده، ثم يطعنها الثاني وكذا، ثم يأتي الثالث ويكمل عليها، فقالوا هذا المقطوع الآن حلال، لأن مثل هذا الأمر يخفف فيه على الناس. واضح المسألة؟ نعم، بآلة الصيد هذا نعم، أحسن. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ. شيخ، هذا قول، هذا قول لبعض أهل العلم، ويقول بهذا جماعة من أهل العلم، لكن خالفهم جماعة آخرين حسب رأي القاصر، وقد يكون رأي خطأ. يظهر لي والله أعلم أن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل لا حرج، والماء أحسن، الماء أفضل، ما في شك في هذا، لكن جاءك رجل وقال أنا النجاسة اللي وقعت على الثوب أزلتها بالبخار أو الغسيل الناشف هذا، يظهر والله أعلم أن هذا لا حرج على الإنسان في ذلك، وإن كان طبعا الأحسن والأفضل بالماء، ما في شك في هذا. نعم. 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 الشيخ على الراجح اللي ذكرناه الشيخ أنه لو تناوله باليد أو انغمس فيه، عرفت كيف؟ أن الماء ما يتنجس، الماء ما يتنجس، ويصح الاغتسال والوضوء به، وإن كان الأحسن أن مثل ما قال أبو هريرة يتناوله تناولا.
تكلم على علة الكراهة.
نعم.
علة الكراهة هل يشترط أن يكون الإناء هذا مفتوح؟ لأن تكرر الكل كله غير مفتوح، يؤخذ منها ولا يغرق فيها.
نعم.
هل علة الغرق من الماء؟
لا أدري، لا أدري، هذه أحتاج أني أراجعها وراجع إن شاء الله. أبشر. نعم، أما القربة مغلقة. نعم، هذا أراجعها الشيخ وأحرر فيها جيدا المجلس القادم إن شاء الله. أبشر أبشر. أحد عنده أسئلة أخرى؟ تفضل شيخ. نعم. لا أحسنت. جيد. إخوان الكرام، طبعا لعاب الكلب إذا أصاب شيء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، واستثنى العلماء كلاب الصيد. لماذا؟ قالوا هذا أمر يعرض للصحابة، ومع شدة الحاجة إليه لم يبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح هنا ولا؟ يعني الصيد هذا كيف تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب؟ لا يمكن، يفسد عليك الصيد هذا أصلا. كان عندك سؤال شيء شيخ؟ نعم أحسنت. يعبر أهل العلم عن لفظ الجمهور، قالوا هم هي المذاهب 4، إذا كانت 3 مذاهب في مقابل مذهب فيعبرون عنه بقول الجمهور. وبعض أهل العلم قد مثلا يعني قد يكون مثلا مذهبين وفي القول وفي أحد المذاهب خلاف قوي، ما عبارك الله فيه، يعني قولين، القول الأول عليه الحنفية والشافعية يقولون بالجواز، القول الثاني عند المالكية والحنابلة يقولون بماذا؟ بالتحريم أو المنع، لكن عند الحنفية خلاف قوي جدا، أو عند الحنابلة خلاف قوي جدا، فقد يعبر أهل العلم بقوله الجمهور وإن كان مذهبي. واضح؟ لأن الخلاف في الطرف الآخر يعني نصف المذهب على القول الأول، فيقول لك هذا قول جمهور أهل العلم. وقد يقولون قول جمهور أهل العلم يقصدون جماهير التابعين والصحابة، فبعضهم يعبر عنه أيضا فيقول جماهير أهل العلم، ويقصد يعني الرعيل الأول. نعم. ما سمعت؟ لا، التفسير يختلف، التفسير يختلف في الحديث أيضا يختلف، فلذلك الفقهاء هذه الطريقة. أما في التفسير لا يوجد مذاهب نفس المذاهب 4، يعني هذا مذهب كذا ومذهب كذا وذهب المذهب الفلاني أو غيره، وإنما يوجد أقوال، أقوال العلماء. نعم. تفضل. نعم. نعم.
لماذا لا تسمى حديث ضعيف تجانب الحديث الصحيح؟ أولى كان استثنى حديث ضعيف.
لا، إيراد الأحاديث الضعيفة طيب مفيد. لماذا؟ قد يكون ضعيف عندك صحيح عند غيرك، هذا جانب. ثم جانب آخر يذكر عن يحيى بن معين، يذكر عنه أنه كان بيده صحيفة وكان يحفظها، فلما سأل أحدهم وشاف الصحيفة هذه كلها حديث ضعيف، قد تحفظ الضعيف؟ قال نعم، حتى إذا مر علي أعرفه. واضح؟ فيذكر أهل العلم مرات أخبار فيها خلاف بين الفقهاء وشد وجذب حتى يعرفها طالب العلم ويتسع صدره ويعلم بأن لهؤلاء دليل، لكن دليل مرجوح. فاطلاعك على مدارس أخرى ودليلهم مفيد جدا لطالب العلم. فهذا من يعني الأمور التي يلحظونها في التأليف في أحاديث الأحكام. كما أنه يوجد خلاف بين أهل العلم في الاختيارات الفقهية، يوجد خلاف بين أهل العلم في تصحيح وتضعيف الأحاديث، هذا موجود، فالعبرة فيه أيضا بالدليل. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.